صباح الخير، برحب فيكم أعزائي المستمعين بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. نحن اليوم السبت 15 أيار، تخوض الولايات المتحدة الأمريكية صراعا سياسيا مع إيران باعتماد أوراق ضغط للوصول إلى أكبر مكاسب يمكن أن تحصل عليها. وسط شد الحبال هذا، تتكثف الملفات الملحقة والتي يتم البت بشأنها، فيما يبقى الانتظار سيد الموقف لمعرفة ما ستؤول إليه من متغيرات تؤثر في طبيعة العلاقات والأدوار والفاعلين على الساحة الإقليمية، فتتسارع عندها الجولات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وغير الثنائية على أكثر من محور، أملاً في حفظ موقع أو الحصول على ترضيات على رقعة شرق أوسط جديد طال أوان تظهيره. فالمنطقة مقبلة على ترتيبات ومتغيرات مستجدة قد لا تتشابه مع ما سبقها منذ قرن ونيف، ولربما نشهد قيام كيانات جديدة لم تكن معهودة في السابق. إذن نحن أمام منعطف تاريخي في ظل تحولات يتم على أساسها ترتيب الملفات، بدءا بالنووي الإيراني، مرورا بالعلاقات العربية والعربية الإيرانية، والانسحاب الأمريكي من العراق وأفغانستان، وليس انتهاءا بالأزمة في اليمن وليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين أخيرا، وما يحصل من تصعيد لا أحد يمكنه التكهن بحدوده أو ارتداداته. أعزائي المستمعين، رح يكون معنا أكثر من ملف بحلقتنا اليوم. نظراً لكثافة الأحداث والقضايا اللي عم بتصير على الساحة الإقليمية، رح نتناولها مع ضيفنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد الدكتور نزار عبد القادر. بالبداية بدي حييك وعيدك بعيد الفطر السعيد، عله يعود بالخير على المسلمين خصوصاً ولبنان عموما. صباح الخير حضرة العميد.
أنا بدي أشكرك على المقدمة، وبعدين بدي أقول لك ينعاد عليك بالصحة والخير أنت وكل مجتمعي صوت لبنان الحر.
الله يخليك جنرال. بالبداية، ماذا يحصل في الأراضي الفلسطينية؟ هل تحصل المفاوضات بالتنسيق والتكامل على وقع التصعيد، فيكون مثلا تبريدا في فيينا وحماوي بغزة للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب من جهة تانية، فيوضع الملف على الحامي على سكة المفاوضات برأيك؟
والله مدام هدى، يعني سؤالك في كتير من التفاؤل، يعني بس أنا مني شايف هيك أبدا. هيدي ما نشهده في غزة هو بالأخير ما ليس سوى نتيجة لهذه السياسة الرعناء التي يتبعها اليمين الإسرائيلي ضد الفلسطينيين عامة وضد قطاع غزة خاصة. يعني هذا القطاع الذي يعيش حالة حصار مستمرة منذ خروج إسرائيل منه، يعني الحقيقة له الحق أن ينفجر يعني وأن يقوم بما يقوم به. وبعتقد أنا بأنه يعني لن يغير الحقيقة في السياسة الإسرائيلية ولا في الذهنية الإسرائيلية، طالما أنه اليمين الإسرائيلي حاكم هذه حاكم دولة الدولة العبرية. أنا بتصور أنه أكثر ما يمكن يعني شوية تسهيلات لإعادة الأعمار مش يمروا المواد البناء، شوية مثل بيقولوا تدابير أقل حزم وأقل ظلم لأهالي غزة، سواء بموضوع الكهرباء سواء بموضوع صيد الأسماك، لأنه بتعرفي حتى كل يوم بيقطعوا بيسدون البحر بيقطعوا رزق الصيادين، يعني تقليديا غزة كانت كل عمرها بتعيش على الصيد، يعني أكثر ما هي فيها زراعة لأن هي منطقة صحراوية كما بتعرفي.
نعم.
وبتصور إنه يعني الطرفين من بعد الجولة القتال اللي صارت واللي هي جديدة، يعني واللي يبدو بأنه حماس والجهاد الإسلامي قد تعلموا دروسا غالية من حزب الله في لبنان، يعني انه اعتقدوا بانه بدي نسبته لاسرائيل انهم قادرين يكسروا
المعاهده
بيقولوا هالخيمه اللي عملتها القبه الحديديه في اسرائيل من جهه، ومن جهه تانية انه نحن قادرين على ان نثبت لاسرائيل بانه لدينا مستوى مقبول من الردع مقابل قوتها العسكريه الجامحه والمتفوقه.
يعني حضرة العميد ما بتشوف أنه هي ممر لإخراج الفلسطينيين وإنهاء مسألة الدولتين، يعني فيصار لتوطين الفلسطينيين مثل ما حكي بالماضي بالأردن وبسيناء؟
والله لا لا، هذا مشروع ترامب راح مع ترامب بعتقد، يعني ما بقى له أثر، يعني لا سيناء ولا الدولة الأردنية الجامعة للهويتين الفلسطينية والشرق الأردنية. أنا أعتقد هذا المشروع سقط. يعني هلأ سمعنا بايدن ولكن بنوع من الحياء يتحدث عن أنه لابد من حل الدولتين، يعني ولكن الإدارة الأمريكية لديها مشاغل وظروف ضاغطة، يعني ليست في وارد الآن وضع الثقل الرئاسي للعودة لطاولة المفاوضات. هذا برأيي على الأقل في السنة ونص أو السنتين الأولتين من عهد بايدن. يعني عندك كثير من القضايا الداخلية الضاغطة على الإدارة الجديدة، وعندك من جهة تانية تصحيح بيقولوا الدبلوماسية، مسار دبلوماسية الأمريكية خلال 4 سنوات مع ترامب، واللي عمل حتى حالة جفاء مع أقرب الحلفاء التقليديين يعني اللي هي أوروبا. هلا بدو يصلح مع الشركاء في الناتو، بدو يعيد النظر بموضوع الدفاع لمواجهة التطورات في السياسة الصينية والروسية على بنفس الوقت، بدو يحل مع روسيا خاصة إذا قدر قضية أوكرانيا، وبدو عنده مشاكل داخل من الكورونا إلى الموضوع الاقتصادي إلى موضوع الهجرة إلى يعني مواضيع عديدة.
نعم. طيب خلينا أرجع للملف الفلسطيني وما يحدث هناك اليوم جنرال، يعني ما بتشوف أنه اليوم ما يحصل أو نحكى بحرب شاملة، خصوصا الامتدادات يلي إلها علاقة بالملف الفلسطيني بطريقة مباشرة وغير مباشرة، من تطبيع لعلاقات مع ضمن دول الإقليم للملف الإيراني وإلى ما هنالك من ملفات؟
شو بالشرق أن كل الملفات مرتبطة ببعضها.
نعم.
ما فيك تعزلي ملف أبدا، يعني الأزمة السورية هي مثال، الأزمة العراقية هي مثال، الأزمة اللبنانية مثال ثالث، الحرب في اليمن مثال رابع، يعني كل القضايا مرتبطة.
جنرال
قضية سد النهضة،
نعم،
كمان هذه سيكون لها ارتدادات عربية كبرى لأنها تؤثر على حياة يعني شي 150-160 مليون عربي ما بين مصر والسودان، يعني كله.
طيب المفاوضات حتى عذرا على مقاطعتك أستاذي الكريم، ولكن إلى أي مدى ستؤثر أيضا على المفاوضات، يعني المفاوضات بفيينا؟
شوفي أنا بعتقد أن مفاوضات فيينا يعني ما لها علاقات لا بغزة ولا بفلسطين، يعني من ناحية إلا علاقات بموضوعين بثلاث مواضيع أساسية. خليني أقول أولا، أمريكا تريد أن تعيد طهران إلى الانضباطية الكاملة والتراجع الكامل عن كل ما قامت به في عهد ترامب من خروقات لاتفاق النووي أولا. ثانيا بدها تبت بقضايا الصواريخ الباليستية اللي عم تطورها إيران، وثالث شيء بدها تحاول ترضي حلفائها في المنطقة سواء في الخليج أو إسرائيل من خلال ضبط السلوكية الإيرانية تجاه دول المنطقة. يعني هودي ثلاثة، وثلاثة معقدين، يعني سواء الموضوع النووي سواء الموضوع الصواريخ أو موضوع السلوكية الإيرانية. يعني سمعنا نحن هلا مثلا بأحد المرشحين هلا واللي هو من الحرس الثوري، يعني عم يحكي عن انه ايران يجب ان تنتج يورانيوم بمعدل 93% و96%، وهذا يعني الوقود النووي، معناها مباشره بس توصل لهذا المستوى، وانا بعتقد انه قادرين يوصلوا له خلال 3 شهور ماكسيموم 4 شهور. معناها امتلكت الإملي النووية. هذا من جهة. من جهة تانية تعتبر إيران بأنه موضوع تطوير الصواريخ في ظل يعني الدور الإقليمي الذي تقوم به الآن والذي تريد يعني تطويره لأن يكون نفوذها أوسع في المنطقة هي بحاجة لهذه القوة الصاروخية لخلق معادلة استراتيجية مع إسرائيل مع دول الخليج ومع دول الخليج زائد مصر يعني ومع تركيا. لذلك بدها تكون هي الركن الرابع في هذه المعادلة الإقليمية وتريد أن تكون الركن الأقوى يعني بين حتى الدول الإقليمية الرئيسية. من هون أنا ما بتصور أنه المباحثات اللي عم بتصير بفيينا قادرة تغطي وتطلع باتفاقيات أو توافقات حول كل هذه القضايا. ويبدو أنه الأمريكاني الحقيقة عم يربط كل المواضيع ببعضها ويربط عقوباته ورفع عقوباته إمكانية رفع عقوباته بمدى قابلية إيران للدخول بمفاوضات جدية لبحث كل هذه المسائل اللي ذكرناها.
برأيك من المستفيد بما يحصل بالأراضي الفلسطينية؟ هل إيران خصوصا أنه حماس زراع من أزرعها؟
أنا ما بعتقد أن إيران راح تحصد أي نتائج يعني. هلا يبدو لي أنا في نتائج مباشرة تحاول أن تحصدها إسرائيل وهذا ما يفسر هذا الموقف المتعنت برفع سقف الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار ولو 12 ساعة كما اقترح الدبلوماسية المصرية. الإسرائيلي بعده مع النادو بيقول أنا بدي لقنه درس ما ينسوه وبدي شوفين شو قادر أعمل. لذلك شفنا يعني من عنف الردود الفعل الإسرائيلية على بعض صواريخ تطلقها حماس كان ليلة مش الليلة الماضية اللي قبلها انه إسرائيل عند الساعة 4 الصبح قامت بغارات على قطاع غزة ب160 طائرة وهذا لم يحدث حتى في حروب إسرائيل الكبرى ودمرت تقريبا أو استهدفت 150 هدف مختلف في قطاع غزة وخاصة في شمال القطاع. يعني هذا بيدلك إلى مدى بأنه الحقيقة إسرائيل تحاول أن تعيد تذكير الفلسطينيين بأن لها اليد العليا وبأن عامل الردع الإسرائيلي ولو تطورت القوة الصاروخية لدى المقاومة الفلسطينية فهي قادرة بالواقع على إخضاعهم. هذا من جهة. فإذا بالصورة المباشرة إسرائيل تحاول أن تكون هي الفريق المستفيد الأول من هذه الحرب. هلأ دون شك يعني الفلسطينيون إذا حصلوا على أي مكاسب فهذه المكاسب يعني ذات طبيعتين. الطبيعة الأولى هي البحث في تحسين الظروف المعيشية وظروف الحياة في غزة. والموضوع الثاني أنه نحن أثبتنا بأنه موجودين وقادرين نتحمل كل الخسائر اللي ممكن تنزلها فينا إسرائيل ولكن سنستمر في مقاومتنا لها ولذلك ابحثوا عن حل الفلسطينيين. هذه بالمكسب الغير المباشر اللي ممكن يحصلوا عليه يعني من خلال هذه الحرب اللي خاضوها في غزة.
بس هم من ناحية تانية جنرال ما بتشوف اليوم من مصلحة إيران دقس فين بين إسرائيل وأصدقاء العرب الجدد يعني الذين يعملون على احتواء انتشار إيران الإقليمي؟
أنا بدي لك شغلي أنه نعم. إيران الحقيقة عندها نظرية استراتيجية
نعم.
أن أحارب بواسطة
الأزرع
القوى الخارجية نعم. اللي قادرة أنا أربطها اربط سياستها بمصالحي. يعني اليوم الايراني اذا بتعتقد انه هيدي شعارات سنحرر القدس ولا يمكن ان يترجمها اي يوم من الايام بعمل عسكري انا استبعد ذلك بصوره مطلقه. يعني بده يحارب واسطه الاذرعه العربيه بما فيها حماس بما فيها حزب الله بما فيها الميليشيات الموجوده بالعراق الى اخره. ولكن في شيء شغلي في شيء معين يعني هناك مقاومة وهناك معادلات يعني منها تاريخي ومنها ما هو جديد في المنطقة للحد بالواقع من هذا التوسع في المفهوم المصالح القومية الإيرانية يعني في المنطقة. يعني اليوم دول الخليجية بموقفها أصلب بكثير مما كانت عليه في السابق. من جهة تانية المصالحات تبع بعض الأنظمة العربية مع إسرائيل هي أعطت بعد استراتيجي لهؤلاء العرب ليكونوا أكثر تشددا تجاه إيران. ومن جهة ثالثة أنه هذا الأمريكي يعني ما زال ولو كان عنده الصين وعنده روسيا ما زال يعتبر أن لديه حلفاء في المنطقة وخصوصا في الدول الخليجية اللي يعني بتجبروا على أنه يدل موجود هون ويدل مقدم حمايات معينة خاصة لمنطقتي الخليج واليمن، لأنه في عنا أول شيء ممر هرمز وعنا من تاني ميل باب المندب، ونحن نعلم بأن تقريبا 20% من التجارة الدولية والعالمية تمر عبر هذين المعبرين الضيقين. كل هذا يعني يغير المعادلة ويمنع بالواقع يعني يضع حدا أو سقفا لطموحات إيران للتوسع في المنطقة. وأنا بعتبر بأنه يعني بالمستقبل سنشهد تراجع للنفوذ الإيراني سواء في اليمن أو في سوريا أو في العراق حتى. يعني اليوم التقارب السعودي العراقي وهذا الوعي الشعبي في العراق لمصالحه والتي يدرك تماما بأنه تتعارض مع الهيمنة الإيرانية على العراق، كل هذا بالأخير بده يضعفون. حتى يعني اليوم إذا نحن منشوف سياسات حزب الله بالنظرة البعيدة على الشاشة الأوسع منشوف بأنه هناك هواجس ومخاوف نقراها بسهولة بخطابات السيد حسن نصر الله لاستمرار الامساك بالفريق المسيحي المتمثل بالتيار الوطني الحر خوفا على مصيره بلبنان، لأنه يعني منه مطمئن 100%. لذلك من هون مثلا منلاقيه من الناحية الشرعية يرفض أي حديث عن انتخابات مبكرة، وهذا إذا ما سعى للتمديد للبرلمان الحالي لأنه من خلال هذه الأكثرية النيابية بيشير حاله أكثر أمانا للإمساك بالقرار بلبنان، بالإضافة إلى قوته العسكرية، بالإضافة إلى امتداداته باتجاه سوريا واتجاه إيران.
بما أنه طرقت حضرتك للبنان بدي أرجع لموقف السيد نصر الله يلي كان استبق ما يحصل اليوم بالأراضي الفلسطينية بتوجيه تحذير مباشر لإسرائيل بوقت فشلت الوساطة الأمريكية بترسيم الحدود المائية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل برفض لبنان الالتزام بخط هوف، وكانت فشلت المساعي الفرنسية بتشكيل حكومة. هل الوضع ينزلك أو ممكن أن ينزلك إلى مواجهة على الحدود الجنوبية لفرض شروط وبالتالي أمر واقع جديد؟
شوفي أولا قبل ما جاوبك على الشق العسكري، حزب الله قد يكون قد قبل بالمفاوضات التي قاد ميشيل عون على مضض، ولكن طبعا هو مطمئن بأنه بالنتيجة ميشيل عون ما بيعمل إلا مثل ما بده الحزب. هيدي يعني من جهة تانية حزب الله يريد تحويل قضية الحدود البحرية إلى مزارع شبعة أخرى. ما تفتكري أنه الحزب مهم وهلا نحن نستثمر الغاز ونعيد نحن بناء اقتصادنا أو أنه نشعر بمحبوعها أو أنه نرجع نعمر لبنان أو مرفأ بيروت؟ هيدي آخر همومه. لذلك من هون يعني موضوع الترسيم وحزب الله أنا بعتقد أنه موضوع بالنسبة للحزب البحر هو شبعة تاني وهذا ما تريده إيران معه. يعني الشأن الموضوع التاني الموضوع العسكري أنا أعتقد تمام يعني اعتقاد راسخ بأنه الترتيبات التي أوجدها القرار 1701 منذ 2060 لليوم هي أفضل ترتيبات ممكن أن تحدث وتخدم مصالح الطرفين الإسرائيلي وحزب الله. وإذا بتلاحظي أنه الخط الأزرق خلال هذه الفترة قد تحول إلى أكثر الحدود الإسرائيلية أمانا وعندما كان يحدث احتقان محدود عن طريق الخطأ أو عن طريق يعني الصدف كنا نشوف أنه يجري تنفيسه بتبادل نيران بسيط أو كم صاروخ على مزارع شبعة ولم يخترق حزب الله وإسرائيل بالواقع الخط الأزرق بطريقة عمدا بين بعضهم، ولكن صار في اختراقات مع الجيش اللبناني مرة أو مرتين بس، ولكن هذه حدود آمنة وستبقى في رأيي أنا بحراسة من جهة حزب الله وبحراسة القوات الدولية وبحراسة الجيش اللبناني وبحراسة الجيش الإسرائيلي، ستبقى هذا الخط الأزرق آمنا. هلأ أي متى يمكن أن يحدث يعني اختلال في هذه المعادلة؟ يمكن أن تحدث في حال يعني حدثت تطورات في المنطقة، وإن كانت ستحدث فهي يعني بعيدة خلال سنتين أو ثلاثة ما بين إسرائيل وإيران. أنا بقرأ بالتحليلات وهذه بتوافق معهم فيها أنا، أنه إذا كان الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران لا يرضي إسرائيل، وهو لن يرضيها دون شك يعني في حال حدوثه، فإن إسرائيل ستحاول بيقول له خلق الظروف المؤاتية لإيجاد مبررات للقيام بعملية عسكرية واسعة ضد إيران، وقد تنزلق إلى حرب واسعة بين الطرفين، لأن إسرائيل بالواقع تتكل على قوة متعددة الوسائل، وتعتقد أنه بقوتها الاستراتيجية قادرة، والنيران الدقيقة اللي ممكن أن تقدمها قادرة أن تؤثر على القرار الإيراني وأن يعني تدمر الجزء الأكبر من البرنامج النووي الإيراني. فإسرائيل تملك 600 طائرة من الخط الأول يعني F-15 F-16، وتملك سرب وقريبا بيصيروا سربين من F-35، ولديها من الذخائر المتطورة والموجهة بالليزر التي تصل إلى أبعاد 250 كيلومتر، يعني منا بحاجة تروح فوق إيران تضرب فوق الخليج على الأهداف البعيدة بإيران. هذا بالإضافة إلى أنها تملك 5 غواصات كسلاح استراتيجي من نوع دولفين أو دي ملتون ألمانيا، قادرة على أن تغطس تحت الماء وأن تدخل حتى مناطق الخليج وتقترب من كل الموانئ الإيرانية لتدمير الأسطول الإيراني قبل خروجه من الموانئ، وتدمير أيضا كل الأهداف على بعد يصل إلى 300 و400 كيلومتر من الشاطئ الإيراني داخل إيران. بالإضافة إلى أن إسرائيل حتى الآن لم تستعمل أي من الصواريخ الأرض أرض التي زودتها بها الولايات المتحدة والتي يصل مداها إلى 500 كيلومتر، يمكن استعمالها من هذه الغواصات ايضا لضرب اهداف داخل ايران على بعد 500 كيلومتر. لذلك من هون انا بعتقد، لكن هذا السيناريو يعني في حال بده يحدث قد لا يحدث قبل سنتين او 3 سنوات، بس ممكن يحدث. ساعتها بدنا نتذكر انه لا خيار لحزب الله سوى الدخول لهذه المعركة ضد اسرائيل بكامل ما يملك من ترسانة صاروخية.
نعم. خلينا ننتقل لجانب آخر ولكن ليس بعيدا من الملف الفلسطيني أو ما يحدث هناك اليوم. خلط أوراق كتير كبير عم بيصير، وحركة مكوكية باتجاه أكثر من عاصمة وبين أكثر من عاصمة عربية، خصوصا بالعراق الاجتماعات الأمريكية الإيرانية والتماهي الإيراني السعودي، وبين السعودية وسوريا زيارات المتبادلة، وأكيد ملف إيران الشغل الشاغل على أكثر من خط، وخصوصا مؤتمر فيينا وما يحاك ويرسم. ماذا يحصل وأي اتجاه عم تسلك الأمور برأيك جنرال؟
يعني أنا بدي أجاوبك الحقيقة بطريقين. الطريق الأول بمقدمتك حكيتي أنت عن نوع من الكيانات الجديدة والنظام. أنا بقول لك ما في كيانات جديدة، في بلاد متراحلة مثل سوريا شبه مقسمة، النظام لا يحكم إلا بدمشق إلى آخره، هذه ممكن. في مثل بالعراق إنه هالميليشيات تقوم بشريك في بعض المحلات الدولي تخشى إلى آخره. في اليمن الحرب المحدودة ولكن لن تستمر إلى الأبد. يعني النظام الدولي القائم من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة والتوازنات يعني الدولية اللي بتحكم الصراعات الجارية في العالم، سواء من كانت يعني الصين، روسيا، القوى الإقليمية، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، في نوع من التوازنات لابد من مراعاته. لذلك لما بدنا نقسم ونغير حدود لدول قائمة يجب تأمين مثل بيقولوا التوافق الكامل بين كل هذه التوازنات، وبحيث بالفعل ميزان القوى يعني يصبح وكأنه البحر اللي ما فيه موج خالص. هذا لا يمكن وجوده يعني، وإذا بيتواجد حول قضايا جدا محددة بالجغرافيا وفي الزمن. أنا من هم ما بشوف في خرائط يعني السلطات فيها هشة مهلهلة تقف على حافة الدولة الفاشلة نهائيا، ولكن مني شايف بالواقع إعادة تقسيم للمنطقة وإعادة رسم حدود. من هون يعني تانيا بدي أقول لك شغلي، أنه اليوم ما زالت وخاصة في منطقة الشرق الأوسط هون القوة الرئيسية صاحبة المصالح الأعمق والأشمل هي الولايات المتحدة، وفي أي من الصراعات في المنطقة العربية إذا لم تضع الولايات المتحدة هذا الصراع في رأس أولويات الدبلوماسية والاستراتيجية لن يجري أي حل أو أي تغيير في الوضع القائم، سواء في سوريا، سواء في العراق، سواء في اليمن، سواء في لبنان. أنا كتبت من قبل بجمعة عقدة باسيل وسقوط الجمهورية بأنه ما بالزمان اعتقد أن المبادرة الفرنسية رح توصل إلى نهاياتها السعيدة. ليه؟ لأنه صحيح فرنسا صديق قديم وتاريخ لبنان، وصحيح فرنسا تعتبر لبنان ولكن هو المدخل الواثق،
ولكن اتقل للدور الأمريكي،
ولكن إذا ما كان في أولوية أمريكية ولبنان احتل مركز متقدم على الأجندة الأمريكية لن تنجح فرنسا. ساعتها أمريكا هي بحاجة للتنسيق مع فرنسا لمساعدتها، ولكن أن تقوم فرنسا بهذا العمل بالذات أكبر دليل ما قدرت تمون على حدا بلبنان يعني، بينما الأمريكاني هلأ بيرجفهم كلنا ومجرد هو بده يفرض عقوبات بدون ما يسمي حدا. هذا لا موضوع.
نعم، يعني بدي أرجع للزيارات المكوكية، وقبل ما أرجع للسعودية ولكن على جانب سوري، يعني قبل الترجمة العملية للقاءات المتبادلة والزيارات كانت السعودية على لسان وزير خارجيتها عم تأكد ضرورة أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي. هل يعني اعتبار أنه السبيل الوحيد للتقدم بسوريا، هل برأيك قام الأسد بالخطوات المطلوبة منه يلي طلبتها السعودية حتى صار هالانفتاح وهالتبادل بالزيارات، إن كان باتجاه السعودية بالبداية ولاحقا باتجاه دمشق؟
شوفي، أنا برأيي أنه الدور السعودي بسوريا هو محدود جدا، هو فقط يعني ضمن هذه المنحة السياسي الجديد اللي عم يتبعه
ولي العهد.
نعم. بالتنسيق مع ولي العهد يعني في ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد، هودي اثنين يعني عاملين نوع من التفاهم والتحالف. الامارات اعادت يعني سفارتها الى دمشق، اليوم السعوديه ممكن تعيد سفارتها الى دمشق، ولكن هذا لن يغير الكثير. يعني عوده السعوديه بيعتبروا انها هي نوع من المساعدة على وضع النفوذ الإيراني في سوريا وفي كل بلاد الشام تحت المجهر السعودي يعني. ولكن يعني العلاقات السعودية مع النظام بالعمق يعني، وخاصة بموضوع إعادة أعمار سوريا ويعني قيام تبادل تجاري واقتصادي وإلى آخره وأحياء نوع من المساعدات لسوريا، أنا برأيي هذا يرتبط إلى حد كبير بالموقف الأمريكي، والموقف الأمريكي في رمته يعني ما زال يعني يتحفظ على حفظ الأسد، وأنا بعتقد بأنهم يتحينون الفرصة يوم من الأيام للتخلص منه وأجراء محاكمته دوليا ليكون عبرة لغيره.
طيب اليوم التسويات عم تتسارع قبل الانتخابات الرئاسية السورية، يعني هل يتم تنظيمها اليوم بشكل أنه يفتحوا مجال للأسد يعمل تنازلات خصوصا مثلا بظل الرفض الدولي، وحضرتك عم بتقول رفض الدولي لإله، يعني عم بيجرب هو يسترضي الطرف الدولي بتنفيذ دفاتر شروط ما.
شوفنا أن نتكلم عن تنازلات يقوم بها الأسد، أنا مني جايب عنده تنازلات إطلاقا. يعني أول شيء هذا النظام الأمني اللي قام كل أمره على قدرات مخابراتية متفوقة ومتعددة ومتآمرة يعني كل الوقت ليلا ونهارا ضد شعبه، ما بعتقد أنه عنده كتير شيء يقوله ده. ما حاول بالزمان بعد ما عمل رئيس جمهورية سنة 2000 حاول أنه يعتمد سياسة إصلاحية، بسرعة تراجع عنها كليا لأن المخابرات قالوا ما في عنك مش تاكل براد وبتطير. من هون أنا ما بعتقد. تاني شيء، ما هو مدى السلطة التي يمارسها بشار الأسد الآن في سوريا؟ قلت لك هي تقتصر على 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 بعض النقاط المعددة وعلى دمشق بالدرجة الأولى، والباقي يعني مقسم بين مناطق النفوذ الروسي، مناطق النفوذ التركي، مناطق النفوذ الإيراني، وكل واحد عنده جماعاته في هذه المناطق التي يحكمها. من هون يعني أنا لا أرى إطلاقا بأنه الأسد يمكن أن يتحول بين ليلة وضحاها إلى لاعب فاعل في موضوع تقرير السياسات التي ستتبعها الحكومة.
جنرال عبد القادر، طب ماذا عن اللقاء الشهير بحميميم يعني والحديث عن تطبيع مع إسرائيل؟ ما بتشوف فيه تنازل مقابيل؟ يعني هو كان عنده متطلبات أو طلبات الدخول أو العودة للجامعة العربية وإعادة الأعمار ودفع ديونه لإيران كما سرب، ما بعرف إلى أي مدى دقيق الحديث.
شكل هو يتمنى العودة إلى جامعة الدول العربية، وهناك العديد من العرب الذين يعني يدافعون عنه، ولكن أنا برأيي هذا لن يغير في وضع النفوذ داخل سوريا يعني، والقوة الفعلية التي يملكها النظام السوري في ظل بشار الأسد. يعني سوريا لتتعافى وتعود دولة لها دور اللاعب على المستوى العربي أو الإقليمي، يعني هذا قد يتطلب 40 أو 50 سنة برأيي أنا.
يعني ما بتشوف انه النظام آيض او تنازل عن شعارات المماهنة عن مقابل بقائه بالسلطة؟ يعني
كأن نعم ستودة بختصر لك اياها بثلاث شغلات. انا ارى بانه يعني نظام بشار الاسد عنده اربع وظائف. وظيفة المحافظ لدمشق الكبرى واحد، اثنين انه يأمن المواد الغذائية للشعب السوري، ثلاثة انه عين سفر للخارج، اربعة يستقبل السفراء الجدد القادمين الى دمشق. هودي الوظائف اللي بيعملها، غير هيك ما عنده وظائف بقى على المستوى المعنى القومي، المعنى الدولي السيدي الفاعلي ما عنده اياه.
طب حضرتك حكيت بنوع من رؤية سياسية، ما رح أقول حل سياسي لسوريا، وأكيد هالحل أو هالرؤية هيدي بتنعكس على كل المنطقة. يعني هون ماذا ستكون انعكاسات ذلك؟ حكيت حضرتك بنوع من تقسيم، يعني هالشي كيف رح يكون انعكاسه على باقي المحيط وبينهم لبنان؟ هل ممكن مثلا لبنان يضل الجبهة الوحيدة الكل يتحدث انه لبنان سيبقى الى ما لا نهاية؟ يعني حل العراق ممكن، حل بسوريا ممكن، ولكن لبنان هلأ مؤجل.
شوفي خليني يعني الحقيقة لك، اولا انا لا ارى يعني مستقبل المنظور حل للوضع في سوريا. اولا بالواقع سنبقى على هذه الحالة من تقاسم النفوذ وفقا لخريطة الجغرافيا القائمة الآن، يعني لسنوات أو على الأقل لأكثر من عقد، يعني متى ما حدد فترة زمنية. السبب لأنه تعقيدات الوضع في سوريا، يعني شوفي كم مرة حاول الروسي أن يحرك الوضع، ساعة من نافذة سوتشي، ساعة من نافذة اللاجئين، ساعة من نافذة إعادة الأعمار، ساعة ما عم يلاقي تجاوب لا من أمريكا ولا من أوروبا ولا من الدول العربية. لذلك يعني من هون وشفنا أنها تراجعت كل مبادرة، بالأخير سرب هذه المعلومات عن أنه عم بيحاول يبحث إذا كان بيقدر يخلق نوع من الاعتراف المتبادل ما بين إسرائيل وسوريا، وخاصة أنه الطرح دون البت بقضية الجولان على الآن. مين هو الرئيس السوري بده يفوت معك بهي الشغلة؟ تاني شيء، أبدا بعيد كل البعد عن أن هلأ إسرائيل تتخلى عن هضبة الجولان من الناحية الاستراتيجية، خاصة مع الوجود الإيراني في سوريا. هذا من المستحيلين. من هون أنا لا أرى إطلاقا بأنه هناك حل. حتى الوضع في العراق، يعني الوضع في العراق أمنيا معقد أكثر بكثير من اليمن التي تشهد حرب ضروس منذ سنوات. سبب لأنه هالحدود الواسعة مع إيران، هالنفوذ الإيراني اللي اخترق المجتمع العراقي بعمق، هالميليشيات القائمة واللي هي أقوى من الشعب وتقوم اليوم بتحدي أعظم قوة وأعظم دولة عالمية تساعد العراق اسمها الولايات المتحدة، كل هذا يعني يدلك على أنه ليس هناك من أمل في المستقبل المنظور لتصحيح الوضع، وأن يكون ميزان القوة لصالح الدولة العراقية. هلا شايف اليمن بعد أقل المناطق العربية تعقيدا. سبب لأنه يوم اللي بيقدروا يقنعوا أنه الحوثي أنت شريك كامل في النظام اليمني وفي الحكم وفي الشرعية اليمنية، أنا بعتقد بتوصلوا لاتفاق يعيد الاستقرار ويوقف الحرب باليمن. بينما قضية لبنان، قضية سوريا، قضية العراق معقدة أكثر بكثير من اليمن.
نعم. طب جنرال عبد القادر، خليني شوي فوت قبل ما يخلص الوقت لأن صرنا على الآخر، خليني على الخط الإيراني السعودي. هل السعودية اليوم بموقف ولي العهد برغبته إقامة علاقات مع إيران هو ملاقات لإيران اللي وصلت ترضى بمفاوضات بالنووي، غير يعني مفاوضات وشروط كتير ما حطت شروط يعني، وانفتاحها بالتالي على الخليج خصوصا السعودية والإمارات بأكثر من موقف بينهم لوزير الخارجية الإيراني الذي يصر أخيرا بموقف لإله جديد على علاقة منيحة مع المملكة؟
شوفي دكتورة،
نعم،
كيف تطورت العلاقات السعودية الإيرانية توصلت للقطيعة؟ تطورت بعد حرق القنصلية السعودية في مشهد، كانك تتذكري.
نعم.
ساعتها السعوديين قطعت علاقات الدبلوماسية وصار فيها نوع من العداء الكبير. هلا حرب اليمن، يعني إيران عم بتخوضها بتقول لك حرب بالوكالة، يعني نحن نعطي الحوثيين الصواريخ، نعطيهم طائرات مسيرة، نبعث بعض المستشارين من حزب الله ومن الحرس الثوري إليهم لتدريبا على الصاروخ والصواريخ وإطلاقه وقيادة الطائرات المسيرة وإلى آخره. بس الموضوع بيناتهم ما كان في أسباب، يعني لو ما صارت الحريق تبع مشهد. هلا المبادرة اللي قام فيها يعني رئيس الوزراء العراقي القازمي لجمع بعض المسؤولين من دولتين على الأرض العراقية هي يعني كانت حاجة للطرفين بالواقع. ما تنسي يعني كمان في علاقات يعني وخدمات متبادلة يمكن أن يودوها الطرفين لبعضهم، يعني لا تتعلق إطلاقا بالموقف العام الاستراتيجي تجاه ما يحدث في المنطقة وتجاه الطموحات الإيرانية في المنطقة أبدا. أنا مني شايف أنه هذا المستوى الذي يجري بحثه، ما هي الضمانات التي يمكن أن نحصل عليها في حال أعدنا وجودنا الدبلوماسي في طهران؟ يعني عمليات بدائية جدا، بس لابد يعني من أن تكون لازمة وأن تكون بالفعل تخدم مصالح الدولتين والشعبين. بس أنا مني شايف إن قادرة السعودية تروح بانفتاح كلي واسع ويأثر على العلاقات بالمعنى الاستراتيجي أو الاقتصادي بينها وبين إيران قبل أن تحل العقد الكبرى القائمة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. هذا هو الموقف الاستراتيجي الذي يعني يؤثر على أمن واستقرار الخليج وسلامة الأنظمة فيه. غير هيك ماني شايف أنا أنه المباحثات السعودية الإيرانية ستؤدي إلى تغييرات في المنطقة يعني بأنها تغير من أولويات الدول وتعيد الاستقرار إلى ميزان القوى في المنطقة. أبدا ما بتوصل لهم.
أنا بدي أشكرك، وصلنا لنهاية حلقتنا. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد الدكتور نزار عبد القادر، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي، وبشكر زميلاتي سيدة مخلوف وشيزان معلوف، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت انطرونا.